هذا أيها الإخوة هو الشريط 38 من كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
تعليم آخر أنه إذا نام سدس الليل نقضت هذه النومة سهره وأصبح أمام الناس وكأنه لم يقم الليل، فيكون في هذا إبعاد له عن الرياء، إبعاد له عن الرياء، بخلاف ما لو قام إلى الفجر فإنه تجده في أول النهار ينعس، فيقول الناس هذا الرجل لم يبت الليل إلا قائما. فإذن ها الأفضل ثلث الليل بعد النصف لينام في آخر الليل. فإن قال قائل لماذا لا تجعلون الأفضل ثلث الليل الآخر؟ لأن ذلك وقت النزول الإلهي، فنقول جوابا عليه إن الذي يقوم نصف الليل ثلث الليل بعد نصفه سوف يدرك النزول الإلهي، يدرك نصف النزول الإلهي، لأنه سيأخذ السدس الأول من الثلث الأخير، فيحصل المقصود. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال أفضل الصلاة صلاة داود وفصلها صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الذي يقوم الثلث بعد النصف لا يفوته النزول الإلهي. طيب، ولهذا قال أفضلها ثلث الليل بعد النصف. يبقى النظر من أين يتقيد النصف، أو من أين يبتدئ وإلى أين ينتهي. فالظاهر أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فيكون في الشتاء بعد مضي 6 ساعات من الغروب، لأن الشتاء ليله 12 ساعة، ويكون في مثل هذا الوقت بعد 5 ساعات من الغروب، لأن هذه الأيام الليل حوالي 10 ساعات. المهم أنه يختلف، فقس من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والنصف نصف ما بينهما، هذا هو نصف الليل. قال وأفضل ثلث الليل بعد نصفه. وصلاة الليل ونهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين، فلا يصلي 4 جميعا، وإنما يصلي اثنتين اثنتين، لما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تقول أو ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما أن صلاة الليل مثنى مثنى. وأما النهار فقد رواها أهل السنن، واختلف العلماء في تصحيحها، والصحيح أنها ثابتة، كما صحح ذلك البخاري رحمه الله. وعلى هذا فتكون صلاة الليل وصلاة النهار كلتاهما مثنى مثنى، يسلم من كل اثنتين. ويبنى على هذه القاعدة كل حديث ورد بلفظ الأربع من غير أن يصرح فيه بنفي التسليم، يعني أنه إذا جاءك حديث فيه 4 ولم يصرح بنفي التسليم ف فإنه يجب أن يحمل على أنه يسلم من كل ركعتين، لأن هذه القاعدة، والقاعدة تحمل الجزئيات عليها، تحمل الجزئيات عليها. فقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فإن ظاهر الحديث أن 4 بسلام واحد، ولكن يحمل هذا الظاهر على القاعدة العامة، وهي أن صلاة الليل مثنى مثنى كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال إنها ذكرت 4 وحدها ثم 4 وحدها لأنه صلى 4 ثم استراح، بدليل ثم التي للترتيب والمهلة. طيب، إذا كان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فما الحكم لو قام الإنسان في صلاة الليل إلى 3 ورابعة؟ الحكم أن صلاته تبطل إذا تعمد، لأنه إذا تعمد الزيادة على 2 فقد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على أن صلاة الليل إيش؟ مثنى مثنى. وإذا خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال الإمام أحمد: إذا قام إلى 3 في صلاة الليل فكأنما قام إلى 3 في صلاة الفجر. ومن المعلوم أنه إذا قام إلى 3 في صلاة الفجر متعمدا إيش؟ بطل الصلاة بالإجماع. فكذلك إذا قام إلى 3 في التطوع في صلاة الليل فإن صلاته تبطل إن كان متعمدا، وإن كان ناسيا وجب عليه الرجوع متى ذكر، يجب أن يرجع متى ذكر ويسجد للسهو متى بعد السلام من أجل الزيادة. وبه نفهم جهل من يتعمد في التراويح في رمضان إذا قام إلى 3 ثم ذكر يتعمد أن يستمر ثم يفتي نفسه ويقول: إن استتم قائما كره الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، فيكون جاهلا مركبا، يكون جاهلا مركبا، لأن هذا الحكم في من قام عن التشهد الأول، أما من قام إلى زائدة فحكمه وجوب الرجوع على كل حال. لكن مشكلتنا أن من الناس من يتكلم بما لا يدري، وهذا خطير جدا، لأن الجهل المركب ضرره عظيم، فإن الجاهل المركب يرى أنه على حق فهو يمد يدا طويلة، وربما يعتقد أنه أعلم من الإمام أحمد وابن تيمية. نعم، وهو كما قال حمار توما، يقول: قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب. توما رجل حكيم يدعي الحكمة ويركب على الحمار، وقال الحمار: لو أنصف الدهر كنت أركب، ما هو اللي يركبني، أنا اللي أركب. وعلل ذلك، يعني جاء بالحكم والعلة، قال: لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. والجاهل البسيط حاله أكمل من الجاهل المركب. المهم على كل حال أن بعض الأئمة يذكر لي أنهم في رمضان إذا قاموا إلى 3 في التراويح ونبهوا استمروا وجادلوا وقالوا إن الإنسان إذا قام إلى إذا قام حتى شرف القراءة حرم الرجوع. وذكر لي أن بعض الناس يطرد هذه القاعدة فيما إذا قام إلى خامسة في الظهر، يقول إذا شرع في القراءة حرم الرجوع، وهذا مشكل. طيب إذا قام إلى ثالثة في الظهر في النهار، فمقتضى الحديث أن يكون كما لو قام إلى ثالثة في الليل، وأنه حرام، ويعني قصدي حرام أنها لو استمر لبطلت صلاته. لكن المؤلف يقول إن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، إن تطوع يعني المصلي في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. وقوله كالظهر يعني بتشهدين، تشهد أول وتشهد ثاني. واستدل في الشرح بحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، ولكن الحديث ليس فيه أنه أن الأربع تكون بتشهدين. ولهذا نرى أنه إذا صلى أربعا بتشهدين فهو إلى الكراهة أقرب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث لا تشبهوا أو لا تشبهوا بصلاة المغرب، وهذا يدل على أن الشارع يريد أن لا تلحق النوافل بالفرائض. والرجل إذا تطوع بأربع وجعلها كالظهر بتشهدين فقد ألحق النافلة بالفريضة. فالصحيح أنه يكره أن يصلي أربعا بتشهدين. وحديث أبي أيوب الذي ذكره المؤلف ما فيه أنه كان يجلس بعد الثاني والشهد، ولكن مع ذلك إن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا فمن المعلوم أن الواجب قبوله، وأن يكون هذا مستثنى من الحديث الذي هو قاعدة عامة في أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ثم قال المؤلف وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. أجر صلاة قائم قاعد على نصف أجر صلاة قائم، يعني وتصح أو لا تصح صلاة القاعد لكنه على النصف من أجر صلاة القائم. والمراد هنا في النفل، ولهذا ساقها المؤلف رحمه الله في صلاة التطوع. أما الفريضة فصلاة القاعد القادر على القيام ليس فيها أجر، لأنها صلاة باطلة، إذ من أركان الصلاة في الفريضة القيام مع القدرة. وقول المؤلف رحمه الله أجر صلاة القاعد مراده إذا كان قاعدا بلا عذر. أما إذا كان قاعدا لعذر وكان من عادته أن يصلي قائما فإن له الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذه من نعمة الله، وتوجب للإنسان العاقل أن يكثر من النوافل ما دام في حال الصحة، لأن جميع النوافل التي يعملها في صحته إذا مرض وعجز عنها كتبت له كاملة، يعني كأنه يفعلها. فعلى هذا نقول أجر صلاة القاعد إذا كان لعذر وكان من عادته أن يصلي قائما في حال القدرة إيش كامل، لأن للحديث الذي أشرت إليه أو الذي ذكرتم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أما إذا كان لغير عذر فهو على النصف من أجر صلاة القائم. فإذا كان أجر صلاة القائم 10 حسنات كان لهذا القاعد 5 حسنات. وورد في الحديث وأجر صلاة المضطجع على النصف من أجر صلاة القاعد، لكن هذا الشطر من الحديث لم يأخذ به جمهور العلماء ولم يروا صحة صلاة المضطجع إلا إذا كان معذورا. وذهب بعض العلماء إلى الأخذ بالحديث وقالوا يجوز أن يتنفل وهو مضطجع لكن أجره على النصف من أجر صلاة القاعد، فيكون بالنسبة للقائم على الربع من أجل صلاة القائم. والحقيقة أن هذه الجملة من الحديث لو عمل بها لكان العمل بها صحيحا وسديدا، وذلك لأنها وردت في الحديث. وأيضا فيها تنشيط على صلاة النفل، لأن الإنسان أحيانا يكون كسلان، هو قادر أن يصلي قاعدا لكن معه شيء من الكسل فيحب أن يصلي وهو مضطجع. فمن أجل أن ننشطه على العمل الصالح نفلا نقول صلي مضطجعا وليس لك إلا ربع صلاة القائم ونصف صلاة القائد. ولهذا رخص العلماء في صلاة النفل أن يشرب الماء اليسير من أجل إيش؟ تسهيل التطوع عليه، والتطوع أوسع من الفرض. نعم. ها؟ نعم. إيه نعم. ما يمنع، لأن السحر من آخر الليل، ما هو آخر الليل مرة، ما هو سدس الليل آخر السحر، كل آخر الليل سحر. نعم. ما أظن هذا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. الظاهر أنه ما في شيء، ما في مانع ما دام أنه مشروع في الجملة، لكن لا يعتقد أن هذا العدد نفسه مشروع. لا، ما يجوز هذا إلا بدليل، لكن هو يتنفى نفى المطلق ويحافظ عليه. نعم. إذا فاتت القبلية ولها راتبة بعدية فليصلي البعدية أولا ثم القبلية، كراتبة الفجر مثلا، كراتبة الظهر، فيصلي الراتبة البعدية ثم يصلي القبلية التي فاتت. نعم.
المضطجع كيف يعني يصلي
الإمام ولا؟ نعم بالإمام كالقاعد، أيضا القاعد يصلي بالإمام.
القاعد
السجود فقط، السجود فقط، أما الركوع فبالإيمان.
والمضطجع كله بالإيمان.
هنا كله بالإيمان. ها؟ إيش؟
أقول إيش الأفضل الإنسان إذا وهو جالس يصلي أكثر وإذا قام يصلي أقل، إيش الأكمل من حاله؟ القيام أو
الجلوس؟ يقول رجل إذا صلى قائما أكثر من الصلاة وإن صلى قائما قلل، فأيهما أفضل؟ الأفضل الثاني، أن يصلي قائما ويصلي نشاطه. نعم. نعم. نعم.
إذا صلى ركعة قاعدا وركعة قائما هل يلحق بالقائم أو يكون بينهما؟
الظاهر إنه إن كان لعذر فالأمر واضح، إن كان لغير عذر فلكل فله أجر ما عمل. الله هذا سند متصل. لا هذا غلطان، هذا جاهل مركب، هذا جاهل مركب ومعتدي بعد. نعم 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 الأفضل أنه يجلس، الأفضل أنه يجلس وتشهد ويسجد السهو بعد السلام كالليل. الصحيح أن النهار كالليل إلا إذا ثبت أن الرسول تطوع بعرفة، فما ثبت فهو أول. نعم لا يقول لا أفصل بينهن بتسليم حديث أبي أيوب. لكن يقول ليس بينهن تسليم، أربعة ليس بينهن تسليم. إيش؟ إيش؟
فهل يعني يمكن
يأتي
بها بعد
الظهر
أو يجب أن
يبادر إليه؟
إيش
نقول من نام عن صلاة أو نسى فليصليها إذا ذكرها، فوقتها عند ذكرها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التراويح 20 ركعة. ما هو دليل كونها 20 ركعة؟
ثبت
أبو
أمر
عمر بن
الخطاب رضي الله عنه يبين
لك أن يقيم بالناس فيه نظر،
من أين لك هذا؟ وهذا فيه أبو هذا
الأثر فيه نظر. لا تعبت يا ولد.
ولي
ابن
عباس،
حديث ابن عباس.
لحديث ابن عباس انه
مرفوعا ولا موقوفا؟
لا، حديث ابن عباس
نعم
مرفوعا لكنه ضعيف.
احسنت. طيب، حديث ابن عباس مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة لكنه ضعيف. طيب، ما هو العدد الصحيح؟ نعم
11 ركعة.
ها؟ 11 ركعة
او
3 ركعة او 11. طيب، ما هو الدليل؟
دليل حديث عائشة.
نعم،
كلا الحديثين الصحيح. قالت: كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3.
نعم، وصح عنها أنها قالت كان يصلي 13 ركعة. أحسنت. طيب، هل في ذلك أثر عن عمر؟ نعم.
نعم.
أمر أبي، لا أنا علي البراء، سبحان الله.
عمر في عهد عمر بن الخطاب كانت تصلى 20.
لا أنا أريد أثر على أنها 11. محمد سلام،
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يصلي في الناس 11 ركعة،
أن يقوم للناس 11 ركعة. أحسن. يقول المؤلف رحمه الله: إنها تفعل جماعة. ما هو الدليل على أنها تفعل جماعة؟
هذا النبي صلى الله عليه وسلم،
لا
وفعلها عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما الرسول فلم يفعلها.
فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وترك خشية
أن تفرض عليه. إذا ليش تستدل بأثر عمر عندك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المهم الآن لو سألك سائل هل هناك دليل على أن التراويح تفعل جماعة فماذا تقول؟ تقول نعم عندي دليل وهو أن الرسول كم ليلة؟ ثلاثة ليال. ثم تخلف وقال خشيت. أحسنت. ومتى أقيمت بعده؟ أي متى جمع الناس على إمام واحد بعده؟ في وقت عمر رضي الله عنه. أحسنت. إذن جمع فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أحسنت. طيب هل هناك دليل على خاص على قضاء الراتبة؟
حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد فات راتبة الظهر ركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر وبعد العصر.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر لأنه سئل عنه. في دليل آخر؟ أحسنت. يعني حديث بقت هذا وكذلك روى أبو هريرة نحوه. نعم. طيب طيب يقول المؤلف إن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، هل هذا على إطلاقه؟
لا في تفصيل.
ها؟
في تفصيل.
فصل.
صلاة نوعان، إما مطلقة مقيدة.
نعم.
إذا كانت مقيدة بالنهار مثل تحية المسجد فهي أفضل من صلاة الليل.
يعني إذا الصلاة مطلق ومقيد، فالمقيد في وقته
أفضل من
المطلق. إذا صلاة الليل في حال الإطلاق. ها؟ يعني الإنسان مثلا فارض يقول صلي، يقول صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. طيب هل لك دليل في هذا؟
نعم.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل.
أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. أحسنت. طيب نقرأ الآن مثال مناقشة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتسمى صلاة الضحى. تسمى صلاة الضحى، صلاة الضحى من باب إضافة الشيء إلى وقته، ولك أن تقول إنها من باب إضافة الشيء إلى سببه، كما تقول صلاة الظهر نسبة للوقت والوقت سبب، هكذا أيضا صلاة الضحى نسبة للوقت والوقت سبب. وقول المؤلف تسن، من المعلوم أن السنة ما أمر به لا على وجه الإلزام، وأن حكم السنة أن يتابع فاعلها ولو عاقب تاركها، فأفادنا المؤلف أنها سنة وليست بواجبة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه الصلوات الخمس حين سأله الرجل هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. ودليل آخر حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إلى اليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، ولم يذكر صلاة الضحى، ولو كانت واجبة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقول مالك تسن صلاة الضحى ظاهره أنها سنة مطلقة، أنها سنة مطلقة. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرداء وأبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بصلاة ركعتين في الضحى. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى
وأن أوتر قبل أن أنام وصيام 3 أيام من كل شهر. وظاهر هذا أنها سنة مطلقة في كل يوم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست بسنة، لأن حديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصليها. وفصل بعضهم فقال: أما من كان من عادته قيام الليل فإنه لا يسن له أن يصلي الضحى، وأما من لم تكن له عادة في صلاة الليل فإنها سنة في حقه مطلقا كل يوم. هذه 3 أقوال. القول الرابع أنها سنة غير راتبة، يعني يفعلها أحيانا وأحيانا لا يفعلها. وظاهر الأدلة من حيث العمل أنها سنة مطلقا دائما إلا لمن كان له صلاة من الليل، ولكن قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. على كل سلامة، السلامة العضو، من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن السلامة 360 مفصلا في الجسم، فيكون على كل واحد من الناس كل يوم 360 صدقة. ولكن هذه الصدقة ليست صدقة مال، بل كل ما يقرب إلى الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ففي كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وتعين إلى أن قال: وفي وضع أحدكم صدقة. قال: ويجزئ من ذلك، أو قال عن ذلك: ركعتان يرفعهما من الضحى. وبناء على هذا الحديث نقول إنه يسن أن يصليهما مطلق دائما، لأن أكثر الناس لا يستطيعون أن يأتوا بهذه الصدقات التي تبلغ 360 صدقة. وعلى هذا فيسن أن يصليها كل يوم بناء على هذا الحديث. يقول: وأقلها ركعتان وأكثرها 8. أقلها ركعتان لحديث أبي هريرة، ركعتي الضحى، ولأنه لا يسن التطوع بأقل من ركعتين إلا في إيش؟ إلا في الوتر. وأكثرها 8. أكثرها 8 لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل بيت أم هانة فصلى فيه 8 ركعات، صلى فيه 8 ركعات. ولكن هل هذا يدل على أنه لا زيادة؟ الذين قالوا بأن أكثرها 8 قالوا نعم يدل على أنه لا زيادة، ولكن الصحيح أنه لا حد لأكثرها. صحيح أنه لا حد لأكثرها، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كل يوم من الضحى 2 ويزيد ما شاء الله. فقولها يزيد ما شاء الله هذا يدل على عدم التحديد. وأما حديث أم هانة أنه صلى في بيت أم هانة 8 ركعات فلا يدل على التحديد. لماذا؟ لأنها قضية عين، صلى 8 ركعات لأنه يريد أن يشتغل بشيء آخر، ولم يقل لا تزيد على هذا، فالصحيح أنه لا حد لأكثره، وأن الإنسان لو بقي يصلي من خروج وقت النهي بعد طلوع الشمس إلى وقت النهي عند الزوال وصلى 40 ركعة فهذه من الضحى. طيب إذن الصحيح أن أكثرها إيش؟ لا حد له. طيب أكثرها 8 أكثر مبتدا و8 خبر، لكن كيف نعرف 8؟ نعربها إعراب المنقوص، نعربها إعراب المنقوص. كيف إعراب المنقوص؟ أنها مفتوحة، أنها بياء مفتوحة في النصب منونة، فتقول اشتريت من الغنم 8 كما تقول رأيت قاضيا. في حال الرفع والنصب نحذف الياء وتبقى الكسرة دليلا عليها لكنها منونة، وهذا التنوين عوض عن الياء المحذوفة، فتقول عندي من الغنم أو عندي من الضأن 8 ولا 8 وعليه فنقول 8 مرفوعة بضمة مقدرة على الياء المحذوفة التقاء الساكنين، والنون عوض عن الكلمة المحذوفة عن الياء المحذوفة، الياء عوض التنوين عوض عن الياء المحذوفة. هذا إذا لم تركب، يعني إذا لم تركب مع 10 فإن تعرف إيش؟ إعراب المنقوص. وفيها لغة رديئة قليلة أن تعرف بالحركات على النون، فعلى النون فتقول اشتريت من الضأن 8 وعندي من الضأن 8 ونظرت في الضأن إلى 8. وهذه اللغة تناست الياء نهائيا، تناست الياء كأنها لم تكن موجودة، وصار الإعراب على النون. إذن لنا في إعرابها وجهان إذا لم تركب، ما هما؟ تعرب إعراب المنقوص وهذا هو المشهور، وأن تعرب على بحركات على النون على حسب العوامل. أما إذا ركبت مع 10 أو 10 مع 10 لأن ما تركب مع 10 فإنها تبنى على الفتح، فيقال 18 امرأة، 18 امرأة. ويجوز إسكان الياء فتقول 18، 18. إذن فيها وجهان، 18 والثاني 18 تبنى على الفتح. هنا أكثرها 8، وش الأفصح فيها؟ أكثرها 8 ولا 8؟ 8 بالكسر، على أنها معربة إعراب المنقوص. نعم. إيش؟ لا يصلي من الضحى، ما ممكن. نعم.
إضافتها إلى الضحى، صلاة الضحى. إذا قلنا صلاة الضحى وقلنا القول
الآخر
أنه يصلي
أكثر
من
8
فأنا تخرج عن قول صلاة الضحى.
لا إله إلا الله.
ثم أن الصحابة يوم الجمعة
كانوا
يصلون حتى يأتي الإمام.
يصلون كم؟
يصلون حتى يأتي الإمام يوم الجمعة.
نعم.
ولو كان هذا يفعلونه في غير الجمعة لكفر، ما يدل على أنها قيد بثمان.
نعم صحيح. لأن يمديك تصلي 8 ركعة قبل زوال الشمس، ما هي 8 ركعة.
لكن خرجنا على الضحى
إذن. لا الصحابة هاي بيجيك وقتها الآن من ارتفاع الشمس قدرهم حلقوا بين الزوال، وقتها واصل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين تنقض الفصال. أخرجه مسلم. نعم.
بالنسبة للقول اللي يقول أن صلاة الضحى ومن كان الورد في الليل يتركها ونامعاً، هذا كيف يكون القول مع أن عائشة تقول أن رسول الله كان إذا فات شيء الليل، أو كيف يكون هذا القول مع قول عائشة؟
لا يقول الذي له صلاة من الليل لا 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 يصليها.
أما كذا فاته شيء من الليل كان يقضي بالنهار 12 ركعة.
نعم.
بس هو اللي صلى ثمان.
صلى ثمان في عام الفتح.
هذا عام يصلى كهذا.
ولهذا بعض العلماء يقول إن ثمان هذه سنة الفتح. وأنه ينبغي للإمام إذا فتح بلدا أن يصلي فيه ثمان ركعات. لا الله أعلم.
شيخ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين تنمض الفصال. إن هذا أفضل وقت لأداء الضحى؟
نعم. آخر وقتها أفضل من أولها.
آخر وقتها؟
أفضل من أولها. طيب شيخ اللي بيجينا شام أصبر علينا يا ناس.
طيب شيخ هل تصلي بجماعة؟
نعم.
هل تصلي بجماعة؟
تاني. بعض العلماء يرى ان يوم الجمعه ما فينا، وهذا ايضا تاتينا ان شاء الله. نعم. ايش
يعني
غير
السنه
الراتبه لا تفعل ذلك قبل المغرب والصلاه؟ نعم. هذه قال كراثه يتخذها سنه يعني راتب، لان السنه الرواتب تابعات للصلاه، أما السنن غير الرواتب إذا غير تابع للصلاة فهذا الوتر سنة راتبة.
هم يتركها في
من أيها
صلاة النوافل المفروض.
لا ما هو لازم، ما هو لازم. نعم
برمان صلى الله عليك. صلاة النبي صلى الله عليه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الراتب بدأ الظهر بعد العصر، هل يدل هذا على جواز القضاء بعد العصر يعني إذا فات؟
تبي تجي إن شاء الله في وقت النهي في آخر الباب. نعم.
حديث ابن هريره المتفق عليه قال اوصاني خليل ان اوتر قبل ان انام ثم قال ركعتي الضحى، الا يدل هذا على انه يعني اذا اوتر قبل ان ينام فانه لا يقوم من الليل، فما يدل على انه اذا قام يعني لانه ما قام من الليل فياتي بركعتي
الضحى؟ اي هذا استدل به من قال بهذا على ان من يقوم الليل لا ياتي بصلاه الضحى. نعم. لكن انا ذكرت لكم اننا نرجعها من جهه الصدقه. نعم.
بالنسبه
لورد السنه الرابعه بعشر ركعات وثمان جمعات، لماذا لا يقول شيخ الاسلام يجمع بين هذا المكعله مره بعشر وركعات مره بثمان؟ لا، يعني ابن عمر شهد ما راى، وهذا زياده.
شيخ ورد النبي صلى الله عليه وسلم
عن اربع فروض. أربع فروض كل اليوم يعني ها؟ ما أعرف ما أعرف ها؟ إيه شغل أنت بس ما أنا معنا. نعم مسافر. نعم.
شيخ حسن الله إليك، في صلاة الليل ذكرنا أن داود عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام السدس، أقول كيف يتأتى هذا حسن الله إليك مع أنه الآن المغرب يبدأ الليل يبدأ من الغروب، من غروب الشمس.
Yeah.
يعني الإنسان الآن في وقتنا هذا إذا قلنا مثلاً أن الليل مثلاً الساعة 11:22 دقيقة، وصلاة العشاء مثلاً يفرغ منها الساعة 8:30 تقريباً، كيف ينام النصف ويقوم الثلث ويقوم السدس؟ الآن الآن الليلة هذه نصف الليل سيكون الساعة 11:22 دقيقة.
طيب.
نعم هذا
زين.
الآن
من 11:22 يبدأ نصف الليل.
يبدأ نصف الثاني.
إيش؟
النصف الثاني.
إيه. خذ من 11:22 ثلث الليل.
لكن إحنا كلامنا عند داود عليه الصلاة والسلام إنه كان ينام نصف الليل.
نعم.
مع إنه الآن إحنا قلنا إن الغروب إن الليل يبدأ من المغرب.
إيه.
نعم.
طيب.
كيف ينام نصف الليل؟
يعني بس كنا ما صلاة العشاء
على العشاء والمغرب إذا قلنا إنه
ما خالف العشاء والمغرب. نقول أما داود عليه الصلاة والسلام ما نعرف أن العشاء عندهم هو وقت العشاء في هذا في هذه الملة أو في هذه الشريعة أو يختلف. فإن كان لا يختلف فيقال إنه ينام بعد العشاء إلى أن ينتسب الليل. العشاء الآن كم؟
العشاء الآن؟
نعم.
كيف كم؟
ثمانية. الساعة ثمان؟ ثمان إلى خمس. من ثمان إلى خمس إلى 11 و22 ينام.
ما صار ينام النصف؟
إيه يعني قصد أنه ينام نصف الليل يعني إلى نصف الليل. يعني يحمل على أنه إلى نصف الليل.
يعني إيه؟
هذا إذا قلنا أنه مثله، إن شريعته مثله.
نعم.
يعني صلاة المغرب والعشاء تستوعب هذا. مع أنه في احتمال أن صلاة المغرب أن صلاة العشاء عندهم مع صلاة المغرب يكون على الوقت متسع.
لا فعل النبي عليه السلام لما قال عائشة ما ألفاه في السحر يعني إلا نائما.
نعم.
هذا يدل على أنه كان يفعل كما يفعل داود عليه الصلاة والسلام.
إيه ما يفعل. ينام قليلا ثم يقوم.
يعني يكون معنا إلى نصف الليل.
نعم.
جزاك الله خير. إذا نوى الشخص أن يقوم من الليل وخشي أن لا يقوم فأوتر ثم وفقه الله سبحانه وتعالى واستيقظ، فهل يكتفي بهذا الوتر الذي أوتره قبل أن ينام أم يوتر مرة ثانية أم كيف؟
لا لا يوتر مرة ثانية، يكتفي بالأول ويصلي ركعتين ركعتين إلى الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتكون صلاة الضحى أقل ركعتان وأكثرها ثمان، وقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وسجود التلاوة صلاة، ويسن القارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد، ويقرأ الإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها، ويستحب سجود الشكر عند سجود النعم.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من صلاة التطوع صلاة الضحى. صلاة الضحى وإضافة الصلاة هنا من باب إضافة
الشيء إلى سبب أو إلى وقت،
من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى وقته. طيب، وأفاد المؤلف أن صلاة الضحى، صلاة الضحى إيش حكمها؟ سنة؟ عندك كتاب شو يقول؟ تسنوا صلاة الضحى. طيبة، نخلي إساءتك شو الأخبار؟
سنة.
طيب، ما هو الدليل عليها، على سنيتها؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل أن
ما الدليل على سنيتها؟ مو على أنها ليست بواجبة.
حديث أبي هريرة أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بركعتين،
بثلاث
نعم، ركعتين الضحى،
ركعتين الضحى،
وأصوم ثلاث أيام من كل شهر.
طيب، ما هو الدليل على أنها ليست بواجبة؟ الأخ
الدليل أنها ليست واجبة عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن.
نعم.
فرضت عليهم خمس صلوات.
أعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. ولو كانت الضحى واجبة لكانت الصلوات كم؟
لكانت الصلوات
ستة. طيب، هل هي سنة على كل حال أو في ذلك تفصيل أو في ذلك خلاف؟
فيها خلاف وفيها تفصيل.
طيب، اذكر الخلاف.
منهم من قال أنها سنة مطلقة، ومنهم من قال أنها ليست بسنة
مطلقة. طيب،
ومنهم من فصل.
فماذا قال؟
قال: من كان له يعني صلاة من الليل فهي ليست في حقه سنة، أو ليست يعني له بسنة، ومن ليس له صلاة من الليل فهي في حقه سنة. هناك قول آخر أنها سنة لمن ليس له صلاة من الليل، لعله هذا هو
السنة في
بعض الأحيان يعني سنة غبة أحيانا وأحيانا. طيب هي اخترنا رأيا آخر، ما هو محمد؟
اخترنا يا شيخ رأي أنها سنة مطلقة، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة
أخبر بأن على كل سلامة من الناس صدقة،
ويكفي ذلك
ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قلنا هذا في فائدة أن الإنسان يكون أدى ما عليه من هذه الصدقات. طيب قال المؤلف رحمه الله: وأقلها ركعتان، أقلها ركعتان، لأن هذا أقل ما يشرع في الصلوات غير الوتر، فلا يسن للإنسان أن يتطوع بركعة ولا يشرع له ذلك إلا في الوتر، فأقل ما يمكن من الصلاة ركعتان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي دخل وهو يخطب يوم الجمعة، قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. ولو كان يشرع أقل، ولو كان يشرع شيء أقل من ركعتين لأمره به من أجل أن يستمع لإيش؟ للخطبة. إذن فأقلها ركعتان، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: وركعتي الضحى. ولأنه لا يشرع شيء من صلاة التطوع أقل من ركعتين إلا الوتر فقط، فالصحيح أن التطوع بركعة لا يصح. وإن كان بعض أهل العلم قال إنه يصح، نقول لا، لا يصح، أقل ما يمكن ركعتان، فلا يمكن أن يتطوع الإنسان بركعة إلا في الوتر. قال: وأكثرها ثمان، أكثرها ثمان، ثمان ركعات بأربع تسليمات. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم هانئ في غزوة الفتح حين دخل مكة، فصلى فيه ثمانية ركعات. قالوا: وهذا أعلى ما ورد، هذا أعلى ما ورد. وعلى هذا فلو صلى الإنسان عشر ركعات بخمس تسليمات صارت التاسعة والعاشرة تطوعا مطلقا لا صلاة ضحى. ليش؟ لأي شيء، لأن أكثرها ثمان، فما زاد عن الثمان فليس من صلاة الضحى. ولكن الصحيح أنه لا حد لأكثرها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ويزيد ما شاء الله، ولم تقيد. فالصواب أنه لا حد لها، لو صلى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال أربعين ركعة مثلا لكان هذا كله داخلا في صلاة الضحى. ويجاب عن حديث أم هانئ بجوابين: الجواب الأول أن كثيرا من أهل العلم قال إن هذه الصلاة ليست صلاة الضحى، وإنما هي صلاة فتح، صلاة فتح، واستحب للقائد إذا فتح بلدا أن يصلي فيه ثمانية ركعات شكرا لله عز وجل على فتح البلد، لأن الإنسان بل لأن القائد من نعمة الله عليه أن يفتح الله عليه البلد، وهذه النعمة تقتضي الخشوع والذل لله والقيام بطاعته. ولهذا لا نعلم أن أحدا فتح بلدا أعظم من مكة، ولا نعلم فاتحا أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك دخل مكة حين فتحها وهو مطأطئ رأسه حتى إنه لا يصيب مورك رحله عليه الصلاة والسلام من شدة خفضه رأسه، وهو يقرأ قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ويرددها، يرجع فيها، يعني يرجع، يعني كأنه يردد الحرف مرتين. وهذا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام، لأنه رأى أن هذا أكبر نعمة، أن الله يفتح بلد أعدائك على يدك، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب إلى قلوبهم، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، وما أحلى العذاب إذا كان بأيدينا لأعدائنا. إذن نقول هذا أحد الوجهين في الجواب عن حديث أم هانئ، أن هذه الثمانية ركعات ليست صلاة ضحى، وإنما هي شكر لله على هذا الفتح، ولهذا استحب بعض العلماء للقائد إذا فتح البلد أن يصلي ثمانية ركعات. الوجه الثاني أن نقول إن الاقتصار على الثمان لا يستلزم أن لا يزيد، لأن هذه قضية عين. أرأيت لو لم يصلي إلى ركعتين هل تقول لا تزيد على ركعتين؟ لا، لأن قضاء العين وما وقع مصادفة فإنه لا يعتبر تشريعا. وهذه قاعدة مفيدة جدا، أن ما وقع مصادفة لا يعتبر تشريعا. نعم، ولهذا لا يستحب للإنسان إذا دفع من عرفة وأتى الشعب الذي حول مزدلفة لا يستحب له أن ينزل فيبول ويتوضأ وضوءا خفيفا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة في الحج ووصل إلى الشعب نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا. فهل نقول إن هذا مشروع؟ الجواب لا، لأن هذا وقع مصادفة، احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول فنزل فبال وتوضأ، توضأ لأجل أن يكون فعله للمناسك على طهارة. على كل حال، ما فعل على وجه المصادفة دون القصد فإنه لا يعتبر تشريعا. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على ثمان دون أن ينبه على أن هذا أكثر صلاة الضحى لا يدل على أن هذا هو الأكثر. طيب، ثم قال المؤلف: ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. وقتها أي وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي. والمؤلف رحمه الله لم يبين وقت النهي، لكن سيبينه إن شاء الله في آخر الباب. وقت النهي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح. قيد رمح يعني بعين الرأي، وإلا هذا الارتفاع قيد رمح بحسب الواقع أكثر من مساحة الأرض مئات المرات، لكن نحن نراه في الأفق قيد رمح يعني نحو متر، وهذا بالزمن أو بالدقائق والساعات المعروفة حوالي 12 دقيقة، ولنجعله ربع ساعة 15 دقيقة لأنه أحوط. فإذا مضى 15 دقيقة من الشمس، من طلوع الشمس، فإنه يزول وقت النهي ويدخل وقت الضحى، فمن ذلك الوقت يدخل وقت صلاة الضحى إلى قبيل الزوال. قبيل تصغير إيش؟ تصغير قبل، يعني زمن قليل قبل زوال الشمس بزمن قليل، كم؟ حوالي 10 دقائق بعد، يعني إذا أكثرنا قلنا قبل الزوال ب10 دقائق، لأن ما قبيل الزوال وقت نهي ينهى عن الصلاة فيه، فإنه الوقت الذي تسجر فيه جهنم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيه. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تخرج الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيه الشمس للغروب حتى تغرب. قائم الظهيرة يكون قبيل الزوال بنحو 10 دقائق، فإذا كان قبيل الزوال بين 10 دقائق وقف الإنسان ما يصلي. إذن الوقت من زوال النهي في أول النهار إلى وجود النهي في وسط النهار، إلى وجود النهي في وسط النهار. وفعلها في آخر الوقت أفضل، فعلها في آخر الوقت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وهذا في صحيح مسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ما معنى ترمض؟ يعني تقوم من شدة حر الرمضاء، وهذا يكون قبيل الزوال، قبيل الزوال بنحو 10 دقائق، فهذا وقتها. قال: وقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. ثم قال المؤلف: وسجود التلاوة صلاة. سجود مبتدأ وصلاة خبره، والمبتدأ هنا مفرد ولا جملة؟ الخبر مفرد ولا جملة؟ تأمل. سجود التلاوة صلاة مفرد، لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. طيب، سجود التلاوة صلاة، صلاة خبر، يعني أن سجود التلاوة حكمه حكم الصلاة، بل هو صلاة. والإضافة هنا سجود التلاوة من باب إضافة الشيء إلى سببه، لكنه سبب غير تام، لأن التلاوة نفسها ليس السبب للسجود، بل السبب للسجود المرور بآية سجدة، المرور بآية سجدة. إذن فليست التلاوة سببا إيش تاما، بل السبب للسجود هو المرور بآية السجدة، يعني قراءة آية السجدة. إذا قرأ الإنسان على السجدة سن له أن يسجد. طيب، حكمه يقول المؤلف إنه صلاة، إنه صلاة. ووجه ذلك أن تعريف الصلاة ينطبق عليه، فهو عبادة ذو أقوال وأفعال، فهو عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. عرفت؟ إذن هي صلاة، يعتبر له ما يعتبر لصلاة النافلة لأنه سنة، يعتبر له ما يعتبر لصلاة النافلة. وانتبهوا لقولي صلاة النافلة، من أجل أن تستحضروا الفرق بين صلاة الفرض وصلاة النفل، وقد عددناه فيما سبق فبلغ نحو 30 فرقا. إيه نعم، تقريبا 30 فرقا. طيب، هذا ما مشى عليه المؤلف على أنه صلاة، وعلى هذا فتعتبر له الطهارة من الحدث، والطهارة من النجاسة في البدن والثوب والمكان، واستقبال القبلة وستر العورة، وكل ما يشترط لصلاة النافلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بصلاة، إلى أنه ليس بصلاة، وقال لأنه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة، إذ لم يثبت في السنة أن له تكبيرا أو تسليما. فالأحاديث الواردة في سجود التلاوة ما فيها إلا مجرد السجود فقط، سجد فسجدنا معه وما أشبه ذلك، ليس فيها حديث واحد يدل على التكبير إلا حديثا أخرجه أبو داود في إسناده نظر أنه كبر عند السجود، كبر عند السجود، ولكن ما في التسليم، لم يرد لا بحديث ضعيف ولا صحيح أنه سلم من سجدة التلاوة من سجدة التلاوة. وإذا لم يصح فيها تسليم لم تكن يا بخاري لم تكن صلاة، لأن الصلاة لا بد أن تكون مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وعلى هذا فليست بصلاة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبناء على ذلك لا يشترط لها طهارة ولا ستر عورة ولا استقبال قبلة، فيجوز أن يسجد ولو كان محدثا حدثا أصغر، بل ولو كان محدثا حدثا أكبر إن قلنا بجواز القراءة للجنب، والصحيح أنه لا يجوز. طيب، ومن طالع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة تبين له أن القول الصواب ما ذهب إليه، أن سجود التلاوة ليس بصلاة ولا يشترط له ما يشترط للصلاة. فلو كنت تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأنت غير متوضي ومرت بآية سجدة، فعلى هذا القول إيش تسجد ولا حرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع تشدده كان يسجد على غير طهارة، كان يسجد على غير طهارة. نعم. يقول سجود التلاوة صلاة، يسن للقارئ، يسن، كلمة يسن تفيد أن سجود التلاوة ليس بواجب، وإنما هو يا أحمد ها سنة، لأنه قال يسن للقارئ. وهذه المسألة أعني سجود التلاوة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن سجود التلاوة واجب لأن الله أمر به وذم من تركه، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، اركعوا واسجدوا. وهذه السجدة ولا لا؟ ها؟ آية السجدة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر بالسجود. وقال تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فذمهم لعدم السجود. وامتدح الساجدين فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ها وله يسجدون. قالوا هذا يدل على أن السجود واجب لمدح فاعله وذم تاركه، والثالث ألا ليس شعري والأمر به صح والأمر به، إذن الأمر به والحث على فاعله ها وذم من لم يفعله، وهذا يدل على الوجوب. وقال آخرون بل إنه سنة وليس بواجب، واستدلوا لذلك بأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد ولم يسجد فيها ولم يسجد فيها، ولو كان السجود واجبا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ترك السجود، لم يقره على ترك السجود. فإن قال قائل أفلا يحتمل أن زيدا ليس على وضوء؟ فالجواب هذا احتمال، لكنه ليس بمتعين، بل الظاهر أنه على وضوء، لأنه يبعد أن يقرأ القرآن على غير وضوء. ثانيا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه في صحيح البخاري وغيره أنه قرأ على المنبر سورة النحل، فلما أتى على السجدة سجد نزل من المنبر وسجد، فسجد الناس، ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد، ولم يسجد. ثم قال إزالة للشبهة: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، إلا أن نشاء. وهذا قول عمر وناهيك به. عمر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن يكن فيكم محدثون، فعمر محدثون يعني ملهمون للصواب يوحى إليهم فعمر. ومع هذا فعله بمحضر الصحابة علنا على المنبر ولم ينكر عليه أحد، وهذا يدل على أن السجود ليس بواجب. إذن الصحيح بلا شك أن سجود التلاوة ليس بواجب لكنه سنة. بقي علينا الشطر الثاني في باب المناظرة، يعني باب المناظرة لابد أن تثبت دليل قولك وتجيب عن دليل خصمك، فما هو الجواب عن الآيات التي استدل بها من قال إنها واجب؟ الجواب بسيط، نقول إذا استدللت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فقل يجب الركوع أيضا. أما أن تقول يجب السجود ولا تقول يجب الركوع فهذا تناقض، لأن الدليل واحد، وبه نعرف أن الله أن قوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا أمر بالصلاة التي ذات ركوع وسجود. وأما قوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فنقول له: أنت لا تقول بهذه الآية، لا تقول إن كل من قرأ القرآن وجب عليه أن يسجد، مع أن ظاهر الآية أن كل من قرأ عليه القرآن يجب أن يسجد. والسجود هنا بمعنى التذلل، بمعنى التذلل، ليس هو السجود الحركة المعروفة، أي إذا قرئ عليهم القرآن لا يذلون له، لا يذلون له. وهذا ثابت لكل القرآن، كل القرآن يجب أن تذل له. وأما مدح الملائكة بالسجود فالمراد بالسجود سجود الصلاة، لأنه ما من أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. وهذا مما خالفنا فيه شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام يرى أن سجود التلاوة واجب، والصحيح أنه ليس بواجب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مناقشة في صلاة الضحى أظن. طيب، كم عدد صلاة الضحى؟ حسن، نعم أحسنت. دليل أنه لا أحد لأكثرها حديث عائشة في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، فأطلقت. وهذا يدل على أنه لا أحد لأكثرها. متى دخول وقتها عليا؟ من خروج وقت النهي بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال. متى يخرج وقت النهي بعد طلوع الشمس؟ إذا ارتفعت قيد رم. طيب، لماذا لم يقل المؤلف إلى الزوال حجاج؟
لأن قبيل الزوال في وقت نهي،
لأن قبيل الزوال وقت نهي. تمام. طيب، ما هو الدليل، ما هو دليل من قال إن سجود التلاوة واجب؟ يحيى،
استدلوا وقالوا أن الله سبحانه وتعالى ذم من تركه وامتدح من فعله وأمره.
أصبر أصبر، ذم من تركه، تركه، ما أدري
من ترك سجود التلاوة،
من ترك سجود التلاوة.
وإذا قرأ عليهم القرآن أي هذا ذم قبل
إيه، لكن هو سجود التلاوة اللي هم يريدون.
نعم،
هل هو سجود التلاوة الذي يريدون؟
لا، هذا سجود الصلاة، هذا بس دليلهم.
طيب، إذن ذم من ترك السجود. نعم.
وأمر به.
وأمر به. هات الأدلة على هذه الأمور الثلاثة.
أما الأمر به فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا.
نعم.
وأما الذم فقوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.
نعم.
وأما الامتداح فقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
أحسن. طيب، القائلين بأنه سنة سجود التلاوة، ما دليلهم؟
قائلين بالسنية عدة أحاديث، منها حديث ما ثبت في البخاري عن زيد، عن زيد بن ثابت
في الصحيحين، هذا
في الصحيحين.
نعم.
أنه قرأ عند الرسول صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. هذا واحد، وهذا من السنة. نعم. دليل ثاني،
حديث عمر رضي الله عنه لما قرأ آية سيدة بك في خطبة الجمعة نزل وسجد، في خطبة الجمعة الأخرى لم يسجد، قرأ سورة النحل،
قرأ السجدة في سورة النحل يوم الجمعة على المنبر فنزل فسجد، وقرأها في الجمعة الثانية فلم. نعم. وقال
إن الله عز وجل أمر به المنشاف.
لا،
رضى علينا المنشاف.
لا،
قال من سجد فقد أصاب.
لا لا،
إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء.
إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. طيب، وجه الدلالة من أثر عمر
إن عمر خطب تعالوا، إن عمر خطب تعالوا في مرة وتركه مرة.
إذن فعله، بس
فعله هو أيضا قول،
قوله
إن الله سبحانه وتعالى لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء.
إلا أن نشاء، يعني إلا أن نشاء فرضه.
لا، إلا أن نشاء فعله،
يعني لكن إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل، فالاستثناء إذن منقطع ولا لا؟
منقطع.
طيب، وغير فعل عمر وقوله وإقرار الصحابة له. نعم. طيب، يقول المؤلف إن سجود التلاوة صلاة، هل مراد يا شاكر صلاة فريضة أو صلاة نافلة؟ ما معنى قوله سجود التلاوة صلاة؟ أي الصلاتين، الفريضة أو النافلة؟ ها؟ النافلة. كان آدم يريد أن يعارض، عندك معارضة؟
التلاوة والفرق يعني
معاملة
كل واحد،
كل واحد الفريضة والنافلة السواء. إيه؟
إلا يعني إذا مثلا الفرض لا بد واحد يكون يثاب إذا ترك،
إذا ترك الفرض يثاب ولا يعاقب؟
يعاقب.
والسنة لا يعاقب. إيه. ما شاكر
ذكرنا أنه هناك 30 فرق.
ها؟
ذكرنا فروق كثيرة بين
صلاة النافلة وصلاة الفريضة، ذكرنا 30 فرقا يا آدم، وكتبناها لكم وأعطيناكم إياها. إيه راح. ها؟ طيب، على كل حال مراد بصلاة النافلة بدليل قوله يسن للقارئ، فإذا كان سنة أعطي حكم صلاة إيش؟ النافلة. طيب، في قول آخر سامي ليس بصلاة، وعليه
فيصح أن يسجد غير القبلة،
فلا يشترط له شروط الصلاة، بس سجود مجرد إلى القبلة وإلى غيرها محدثا كان أم طاهرا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن، هذا مبتدا الدرس، يسن للقارئ والمستمع، يسن للقارئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد إذا مر بآية السجدة، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء على سبيل التعبد يقتضي سنيته. ولهذا نقول من قواعد أصول الفقه أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فعله على سبيل التعبد يكون للاستحباب لا للوجوب، إلا أن يقرن بأمر أو يكون بيانا لأمر أو ما أشبه ذلك من القرائن التي تدل على وجوب على الوجوب. أما مجرد الفعل فإنه للاستحباب. طيب، فيقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، يعني أنهم يسجدون ولقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم والجلوس، فإن الجلوس يكون فيه ازدحام عند السجود لأن الساجد يشغل مكانا أكثر من الجالس، فلهذا يزدحمون حتى ما يجد أحدهم مكانا لجبهته يسجد عليه. هذا دليل استحبابه، وكذلك ما مر من أثر عمر. وقوله يسن للمستمع، نعم، دليله حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه حيث كانوا يسجدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله دون السامع يعني أن السامع لا يسن له أن يسجد. والفرق بين المستمع والسامع أن المستمع هو الذي ينصت للقارئ ويتابعه في استماعه، والسامع هو الذي يسمع الشيء دون أن ينصت إليه. ولهذا لو سمع الإنسان صوت الملهات يعني صوت آلة له سماعا فقط فإنه لا يأثم، ولو استمع إليه لا أثم. مثال السامع إنسان مر مع السوق وفيه آلة له أغاني وغيرها تشتغل، هذا نقول إنه سامع. وإنسان آخر لما سمع هذه الملاهي جلس يتسمع إليها، نقول هذا مستمع. كذلك السامع بالنسبة لقراءة القرآن نقول إن السامع هو الذي مر وقارئ يقرأ فمر بآية سجدة، فلا يسن للسامع أن يسجد لأنه ليس له حكم القارئ. أما المستمع فيسجد لأن له حكم القارئ. هذا من حيث التعليل. أما الدليل فحديث ابن عمر بالنسبة للمستمع أن الصحابة كانوا يسجدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن المستمع له حكم الناطق أن موسى صلى الله عليه وسلم قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. دعوتكما مثنى والقائل واحد وهو موسى، فمن أين جاءت التثنية؟ قال العلماء لأن موسى يدعو وهارون يستمع ويؤمن، فجعل الله تعالى للمستمع حكم الناطق القائل. إذن فالذي يستمع إلى قراءة الإمام إلى قراءة القارئ إذا سجد القارئ سجد. فعندنا الآن ثلاثة: قارئ، والثاني مستمع، والثالث سامع. الذي يسن له السجود هو القارئ والمستمع، أما السامع فلا يسن له. فإذا قال قائل كيف لا يسن له وقد سمع آية السجدة وسجد القارئ؟ نقول لأنه لا يلحقه حكم القارئ فليس له ثوابه ولا يطالب بما يطالب به القارئ. ولهذا قال المؤلف دون السامع. يقول: وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، إن لم يسجد القارئ لم يسجد من؟ المستمع، لأن سجود المستمع تبع لسجود القارئ، فالقارئ أصل والمستمع فرع، فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. طيب، وعندنا دليل غير التعليل، حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، فلم يسجد فيها. فقوله قرأ عليه سورة النجم فلم يسجد فيها يدل على أن زيد بن ثابت لم يسجد، لأنه لو سجد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يسجدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم، لم يقل لا تسجدوا لأنكم لم تقرأوا، بل كان يقرهم. إذن فحديث زيد بن ثابت يستدل به على أنه إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، لم يسجد المستمع. ولا يصح أن نستدل به على نسخ سجود التلاوة في المفصل كما قال به بعض العلماء، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت وفي سورة اقرأ، وهما من المفصل. ومع ذلك فإن أبا هريرة كان متأخر الإسلام، لم يسلم إلا في السنة السابعة، فأين النسخ؟ لكن يستدل بحديث زيد بن ثابت على أتم على أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد المستمع، والتعليل واضح، لأن المستمع فرع وتابع للقارئ، فإذا لم يسجد لم يسجد. طيب، هل له أن يذكره؟ هل للمستمع أن يذكر القارئ فيقول اسجد؟ نقول إن احتمل الأمر أنه ناسي، أحيانا ينسى الإنسان، فليذكره. أما إذا لم يحتمل، مثل أن يقول عندما بدأ بقرأ قال الآن أقبلنا على السجدة، إذا لم يحتمل أنه نسي فلا يذكره، لأنه تركها عن عمد، ليبين مثلا إذا كان متبوعا، إذا كان طالب علم متبوعا، ليبين أن سجود التلاوة ليس بواجب. إذن ففي المسألة التفصيل، إن غلب على ظنك أنه قد نسي فذكره، وإلا فلا تذكره. قال المؤلف وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، ثم قال وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة، يعني آيات السجود التي في القرآن 14 سجدة فقط، لا تزيد ولا تنقص. ما الدليل؟ الدليل السنة، فإن أهل العلم تتبعوا آيات السجود، فمنها ما صح مرفوعا ومنها ما صح موقوفا، والذي صح موقوفا له حكم الرفع، لأن هذا من الأمور التي لا يسوغ فيها الاجتهاد، فهي توقيفية، فنقول ما صح مرفوعا فأمره ظاهر، وما لم يصح فلأن هذا من الأمور التي لا يدخلها الاجتهاد فالموقوف فيها له حكم الرفع. إذن ما هو الدليل؟ يلا أجب. ما سمعت؟ ها؟ وش الفائدة من جيك؟ أنا ودي أجيب ذهنك تروح أنت، يمكن. طيب ودي تجي أنت وذهنك إن شاء الله. طيب، من يفهم؟ نعم إبراهيم. السنة.
السنة.
نعم. المرفوع ظاهر والموقوف له حكم الرفع لأنه لا يسوغ فيه الاجتهاد. ما يمكن يجتهد الصحابي فيسجد إلا بدليل. طيب، وقول المؤلف 14 سجدة، لماذا لم يقل 14 سجدة؟ المعدود مؤنث، وإذا كان المعدود مؤنثا صار العدد المركب أوله مذكر وآخره مؤنث، صح؟ إذا كان المعدود مذكرا مؤنثا صار أول العدد المركب مذكرا وآخره مؤنثا، وإذا كان المعدود مذكرا صار أول العدد مؤنثا وثاني مذكرا. فتقول 14 امرأة وأربعة عشر رجلا. طيب، يقول في الحج منها اثنتان، عندي عدها في الشرح. قال في الأعراف، في الأعراف إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ووجه كون ذلك سجدة محل سجدة أن الله امتدح هؤلاء الذين عنده بكونهم لا يستكبرون عن عبادة الله ويسبحونه ويسجدون له. وما امتدح الله فاعلهم فهو محبوب إليه، إذن فلنسجد. طيب، الرعد ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. طيب، النحل ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض، ها، من دابة، والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. في الإسراء إذا تتلى عليهم، إيه؟ لا لا، في الإسراء، في الإسراء إن الذين أتلى من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. طيب.